الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، لقد كرم الله تعالى الإنسان بالعقل وميزه به عن الحيوانات حتى يفرق بين الطيب والخبيث، وعني الشرع بالعقل عناية فائقة أوجب حفظه عن كل ما يؤثر على سلامته، وحرم كل ما يمكن أن يزيله أو يضعفه من ذلك المسكرات والمخدرات التي تنحرف بالعقل عما خلق له من قيادة صاحبه إلى الهدى والصلاح وحفظ من التردي في مهاوي الضلال والفساد. المسكر وكل ما غطى العقل على وجه اللذة والطرب، وهذا يشمل كل ما يسكر سواء أكان متخذا من العنب أو من الشعير أم من العسل أم من غيره، وسواء كان مشروبا أم مأكولا أم معجونا أم مطحونا. ويسمى شرعا الخمر لأنه يخامر العقل، أي يخالطه ويغطيه. الخمر أم الخبائث لأن مفتاح الشرور والداعية إلى الفجور، فما أكثر ما تجري إليه من الآثام والمعاصي وما يتولد عنها من المفاسد والأضرار على الفرد والمجتمع. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث، إنه كل رجل ممن خلا قبلكم إنه كل رجل ممن خلا قبلكم تعبد فعلقته امرأة غوية فأرسلت إليه جاريتها فقالت له: إن ندعوك للشهادة. فانطلق مع جاريتها، فطفقت كلما دخل بابا أغلقته دونه حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباطية خمر، فقالت: إني والله ما دعوتك للشهادة، ولكن دعوتك لتقع علي أو تشرب من هذا الخمر كأسا أو تقتل الغلام. قال: فأسقيني من هذا الخمر. فسقته كأسا. قال: زيدوني. فلم يرمي حتى وقع عليها وقتل النفس. فاجتنبوا الخمر فإنها والله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر إلا ليوشك أن يخرج أحدهما صاحبه. رواه النسائي موقوفا. ومعنى علقته يعني أحبته، ومعنى باطية يعني إناء، ومعنى لم يربح، وضيئة يعني جميلة. ولهذا جاء على لسان المصطفى صلى الله عليه وسلم: لعن الخمر وشاربها وكل من أعان عليها. رواه أبو داود. حكم شارب الخمر: شرب الخمر حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، والدليل على تحريم الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فقارن تعالى الخمر بالشرك وجعلها رجسا، وبين أنها من عمل الشيطان، وأمر باجتنابها، وعلق الفلاح على تركها، وجعل سببا للعداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة. ثم ختم الآية بالزجر عنها فقال: فهل أنتم منتهون؟ ومن السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن متفق عليه. وقد أجمع المسلمون على تحريم الخمر، وكان العرب قد ألفوا الخمر وعدوها جزءا من حياتهم، ولذا لم يأتي الإسلام بادئ ذي بدء ليمنع الخمر، ولكنه ثبت أركان العقيدة. فلما انقادت النفوس واستسلمت لحكم الله نزلت التشريعات تباعا، ومنها تحريم الخمر. وكان تحريم الخمر على مراحل، فبين تعالى أولا عظم إثمها وأنه أكبر من نفعها، ثم نهى عن قربان الصلاة حال السكر، ثم جاء تحريمها كليا. الحكمة من تحريمه: لقد علمت مما سبق أن الشرع لا يحرم شيئا إلا لما يجتمع عليه من أضرار ومفاسد، ولما يترتب على تركه من منافع ومصالح. وإن كان في بعض هذه المحرمات منافع، فإن الله قد سلبها إضافة لما فيها من آثام والأضرار. وقد حرم الله تعالى المسكرات لما في تناولها من مضار العظيمة التي يمكن إجمالها فيما يلي: أول، مضار الدينية، ومنها أولا أن شرب الخمر كبيرة مخلة بالدين، بل ينزع إيمان صاحبها حين شربها، فما أعظمها من خسارة. الثاني، فوات فريضة الصلاة إذا دخل عليه وقتها وهو في سكره، بل ورد أن من شرب الخمر فسكر لم تقبل له صلاة 40 يوما، رواه ابن ماجه وصححه. ثاني، المضار العقلية، حيث غطي عقل شاربها فتفقده أشرف شيء فيه وهو العقل الذي كرمه الله به، فشاربها أنزل نفسه منزلة الحيوانات، وشابه المجانين في تصرفاتهم. ثالثا، المضار الصحية، قد ثبت ما يترتب على شرب الخمر من أمراض الكثيرة البدنية والعصبية والعقلية، وقد كتبت أبحاث طبية كثيرة تحذر من تناول الخمر وتبين المضار الصحية المترتبة عليها، وأنها من أسباب سرطان المري والمعدة وتليف الكبد والسل الرئوي وفقر الدم وتصلب الشرايين وغيرها. رابعا، المضار الاجتماعية، شارب الخمر إذا سكر يتصرف تصرفات من لا عقل له، فقد يقتل وقد ينتهك الأعراض حتى من محارمه، ويتلف الأموال ويتسبب في الحوادث، فتحل بذلك المفاسد العظيمة، وتقع العداوات والبغضاء بين أفراد المجتمع. قال تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. خامسا، المضار المالية، فشارب الخمر يبذل فيه المال الكثير الذي لا عائد منه إلا ما يجلبه من المصائب والشرور، فكم من مال قد أفني، ومن بيت قد افتقر بسبب إنفاق وليهم أمواله على الخمر، فضلا عما ينفقه الأفراد والدول في علاج الأمراض الناتجة عن تعاطي هذا الشراب الخبيث. وما يتبع ذلك حد شارب الخمر، حد شارب الخمر أن يجلد 40 جلدة، وللإمام أن يزيد إلى 80 تعزيرا، كما فعل عمر رضي الله عنه باستشارة الصحابة لما رأى انهماك الناس في الشراب واستخفافهم بالحد. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى برجل قد شرب الخمر، أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو 40. قال: وفعله أبو بكر. فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن تجعلها كأخف الحدود، فأمر به عمر، رواه مسلم. أما في الآخرة فقد جاءت النصوص بالوعيد الشديد لشارب المسكرات، ومنها أولا حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر حرام إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب الخمر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا يا رسول الله ما طينة الخبال؟ قال عرق أهل النار وعصا أو عصرت أهل النار، رواه مسلم. ثانيا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة، متفق عليه. شروط إقامة حد المسكر: يشترط لإقامة حد المسكر أولا أن يكون مسلما، ثانيا أن يكون مكلفا، ثالثا أن يكون مختارا، رابعا أن يكون عالما بتحريمه، وأن كثيره يسكر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.